لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر غدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به فاهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلهي، لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا قدما تمشي إلى خدمتك. أما بعد، هذا الحديث هو في حقيقة أمره أثر قول لعمر الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن أحد في هذه الأمة محدث فهو عمر، فما تحدثه به نفسه إلا خير، يميز على أحسن وجه بين الإلهام والوسوسة، رضي الله تعالى عنه. ولكن فيه ذكر لحال المسلمين بعامة، وكانت هذه الخطبة على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت من الغد الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق إلى الرفيق الأعلى. والبخاري في عادته المضطردة في صحيحه أنه يكرر، وفي بعض الأحيين مع التكرار يأتي بسياق فيه نوع غموض، وفي بعض المواطن الأخرى من صحيحه يوضح ذلك الغموض. ولذا الناظر في صحيحه الدارس له فضلا عن الشارح لا بد أن تكون عنده إلمامة بمواطن ذكر كل حديث أو أثر في صحيحه. هذا الأثر الذي ذكره عن عمر مراد البخاري منه أصالة ما جاء في آخره الذي فيه: وهذا الكتاب الذي هدى به الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. فهذا الكتاب هدى، ولكنه ليس هدى إلا للمتقين، هدى للمتقين. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الناس كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال هدى للمتقين، فكأن الناس هم المتقون، ومن ليس بمتق فليس من الناس، ولا يحق له أن يسلك في عدادهم ولا أن يكون واحدا منهم، لأنه عطل الغاية التي خلقهم الله تعالى من أجلها. في رواية عند عبد الرزاق فيها: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فاعتصموا به. فخذوا به واعتصموا به، هو الاعتصام. ما معنى الاعتصام؟ ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ ما معنى الاعتصام؟ قلنا للاعتصام ثلاثة أشياء. الاعتصام مصطلح مركب من ثلاثة معان، إن أتينا بهذه المعاني الثلاثة وزاوجنا بينها، عقدنا بينها عقد نكاح، فيتولد عنها نكاح هذه الأشياء الثلاثة، عن التزاوج يتولد اعتصام، يتولد اعتصام بالكتاب والسنة. الأمر الأول الاستمساك، والأمر الثاني الملازمة، ملازمة الاستمساك. حتى تكون معتصما بالكتاب والسنة لابد أن تتمسك بالكتاب والسنة، ولابد أن تلازم هذا التمسك إلى الممات. والثالث المنع، أن تكتفي بالكتاب والسنة، فلا تتخذ أحدا دون الكتاب والسنة مصدرا تشريعيا كليا تطيعه في كل ما يأمرك به، سواء كان شيخا أو مذهبا أو إماما أو عقلا أو رأيا أو عشيرة أو سياسة أو ذوقا أو وجدا أو منامات أو ما يلقى في القلب. فهذه كلها بعضها يستأنس به وبعضها لا يلتفت إليه. ولذا كان الموفقون يقولون إن الخاطر يخطر في قلبي فلا أقيم له وزنا حتى يقوم عليه شاهد عدل من الكتاب والسنة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقوم بالناس خطيبا بمناسبة مهمة بيّنها البخاري وسيأتي بيانه في كتاب الأحكام، يذكر الناس أن الله هدى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب فخذوا به. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله بهذا الكتاب، فإنه سبحانه هاديكم إن تمسكتم به. رواية عقيل عن ابن شهاب التي معنا فيها قوله: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد، هنا شيء محذوف، الغد من وفاة النبي، سمع الغد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد، لما بايع المسلمون أبا بكر في أول النهار في سقيفة بني ساعدة، ثم لما ذهبوا للمسجد أراد عمر أن تنتشر هذه البيعة وأن لا تبقى مقصورة على من بايع في السقيفة، فاضطر لجمع الكلمة أن يتكلم بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذا في كتاب الأحكام من صحيح البخاري بسنده إلى معمر بن راشد عن الزهري فصل، والتفصيل مهم يعيننا على الفهم. فعند البخاري يقول الزهري: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، فكان له خطبة أولى في سقيفة بني ساعدة، فيقول أنس أنه سمع الخطبة الأخرى العامة بين يدي البيعة العامة لأبي بكر بعد أن بويع في سقيفة بني سعد، سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه صامت لا يتكلم. المنبر ليس فقط لخطبة الجمعة، المنبر ينبغي أن يعتلى ويركب في قضايا المسلمين العامة، كما ثبت عن حذيفة فيما ذكرت لكم أكثر من مرة في درس الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم صعد المنبر، قال حذيفة: فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. والحديث في مسلم عند مسلم في صحيحه. فالمنبر للقضايا العامة، قضايا الكلية، للخطوب المدلهمة، للتبشير والتنفير والترغيب والترهيب والتحذير. فعمر صعد المنبر خطب، فكانت هذه الكلمات لأهميتها على منبر رسول الله بعد وفاته، ولعلها أول كلمات قالها بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، أول ما قيل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل غيره كلمات أبي بكر قبل أن يصعد عمر، كلمات عمر قبل أن يصعد أبي بكر، قبل أن يصعد أبو بكر، أول كلمات قيلت على المنبر هذه الكلمات. ولذا تستحق أن تكتب في الصحيح وننبه عليها. يقول معمر في الرواية الأخرى التي عند البخاري، يقول: فتشهد أي عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه صامت لا يتكلم. قال عمر: إني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، حتى يموت بعدنا. فتفاجأ عمر ولم يكن في حسبانه ولا سنح في خياله ولا دار في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قبله، فكان من أشد الناس مصيبة في وفاة رسول الله عمر بخلاف أبي بكر. أبو بكر عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز شجاعة. لو أردنا أن نقارن بين أبي بكر وعمر فنقول أيهما أشجع؟ أبو بكر وعمر بلا شك أبو بكر. وأيهما أقوى؟ أبو بكر وعمر بلا شك عمر. عمر كان يركب على الفرس وهو على الأرض، يعني من الأرض على الفرس دون أن يمس شيئا، ولما هاجر هاجر الناس كلهم سرا وأخبر عن هجرته علنا، قال: من أراد أن يتم أطفاله وتعديمه نساءه فأنا مسافر، فليلعقني عقلي، رضي الله تعالى عنه. فعمر ما خطر في باله أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قبله. ولما خطب قال رضي الله تعالى عنه: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخره. فكأنه في كلمته هذه يعتذر عن سبب شدته في إرادته لقتل من قال، من زعم أن محمدا قد مات فسأقتله. محمد غاب سيعود، كان يظن أو عمر أن محمدا غاب وسيعود، ويعتمد على هذه اللحظات الحرجات والأشياء التي لا تكون فيها تمكنات ولا رزانة وتنبه وتيقظ، يعتمد على مثل هذه الأشياء القلقة. أولئك القوم الضلال الذين يزعمون برجعة علي. قال عمر كان يعتقد أن النبي رح يرجع، فنحن اعتقادنا بأن عليا إنما التحق بالسحاب وسيعود، هذا معتقد عمر، هذا معتقد عمر يتترس كثير من الخلق بزلات وهفوات تقع من الفضلاء وتقع من العلماء وتقع من الصحابة، لكن هذه الهفوات ينبغي أن تؤخذ بسياقها وبحجمها وبقدرها وألا يغال فيها. مصيبة هذه الأمة الغلو مدحا أو قدحا. فكأني بعمر رضي الله تعالى عنه يعتذر، ولما قرأ عليه أبو بكر على عمر أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال والله كأنها نزلت أول مرة، كأني لم أسمع بها من قبل. ثم قال فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله جعل بين أظهركم نورا تهتدون به كما هدى به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن مسعود وغيره من أراد العلم فليثور القرآن. العلم في القرآن، والناس استقامت ألسنتهم بالنطق في القرآن ولم تتعود قلوبهم على تدبر القرآن. ما أحوجنا أن نتدبر كلام ربنا وأن نقف عنده طويلا. ولذا صح عن عمر الذي يقول هذا الكلام أنه تعلم وحفظ وفهم وتدبر سورة البقرة في 12 سنة، ولما أتمها نحر جزورا شكرا لله. فهو يقول رضي الله تعالى عنه إن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأنبل والمقدم لأبي بكر صحبة النبي الخاصة. لذا دائما خرج النبي أبو بكر، جاء النبي أبو بكر، دائما صحبة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة خاصة. قال ثاني اثنين، هذه المسألة الثانية فضائل أبي بكر، ثاني اثنين والله إن العميان والبلهاء والحمقى والمغفلين والأغبياء يعلمون فضل أبي بكر، إن لم يعلموا فضله في حياته فيعلمون فضله من بعد وفاته، وأنه بالقرب من رسول الله إلى قيام الساعة. فوالله لولا أن الله يحب أبا بكر ما جعله جارا لرسول الله في الحياة وبعد الممات. ما أدري أين عقول أولئك القوم الذين يطعنون في أبي بكر لعنهم الله. قال عمر يمهد لأبي بكر، يمهد لماذا؟ لأن يعمم البيعة. أبو بكر البويع في أول النهار في سقيفة بني ساعدة، فعمر خطب صعد المنبر وقال هذه الكلمات الأول كما ذكرت لكم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله، ثاني اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم، أولى المسلمين بأموركم أبو بكر، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في ثقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. البيعة لأبي بكر كانت بيعتان، بيعة خاصة في ثقيفة بني ساعدة وبيعة عامة على المنبر. قال الزهري عن أنس، رجع الإمام البخاري فعلق، قال الزهري، ووصل هذا التعليق الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، ولفظ الإسماعيلي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والذي ذكره البخاري من طريق هشام الدستوائي عن معمر في السند السابق. قال الزهري عن أنس: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. أبو بكر يعني وقع في خلده أنه قد بويع، والكلام في مدحه بحضوره، والمؤمن لا يحب ذلك، فتلكأ في أن يصعد على المنبر. فعمر يقول له: اصعد المنبر. فبايعه الناس عامة. هذه البيعة كانت أكثر وأشهر وأعم. رواية الإسماعيلي جميلة، رواية الإسماعيلي يقول الزهري: لقد رأيت عمر يزعج أبا بكر رضي الله تعالى عنهما إلى المنبر إزعاجا حتى أصعده المنبر، وسبب ذلك حتى يرى الناس جميعا أبا بكر، من كان يعرفه ومن كان لا يعرفه، إن كان قد جاء قوم من أطراف المدينة حتى يصعد. فالمنبر لمثل هذه المسائل، فأول استخدام المنبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمير المؤمنين بويع عليه، أو إن بيعة أمير المؤمنين شهرت عليه وعممت على ذاك المنبر. نرجع للرواية التي معنا لنقف عند بعض ما فاتنا، لننتقل إن شاء الله تعالى إلى الرواية التي بعدها. نقرأ البداية، الرواية من البداية، رواية عقيل عن ابن شهاب. نسمع الآن بعد هذا البيان، وبعد أن عرفنا ما وردت فيه يعني السياق الذي ورد فيه هذا الكلام، نسمع الرواية الثانية مرة أخرى. أسمعنا يا أبا أحمد، نسمع الرواية الآن، الكلام أوضح، فهمنا أحسن. نسمع الرواية مرة أخرى، همنا أن نفهم، ليس همنا أن نقطع، المهم أن نفهم، أن نفهم ما نقرأ. حتى منكم من قيد ويسر الله له أن يدرس فيدرس الناس على فهم صحيح، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أئمة الهدى، أن ينفع بنا البلاد والعباد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوه به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله.
إذن واضح الكلام، لكن هذه الرواية فيها زيادة جميلة تحتاج منا إلى وقفة. يقول: واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد، يسن بين يدي الخطبة ذكر خطبة الحاجة التي فيها الحمد والاستعانة بالله، والتي فيها التعوذ من شرور النفس وسيئات العمل، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم التشهد بأن الله بأنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. هذه سنة بين يدي أي أمر وأي خطب مهم يسن خطبة الحاجة. كانوا يقولون خطبة الحاجة قبل الزواج قبل العقد بدل الفاتحة. اليوم يسن أن تستبدل الفاتحة بخطبة الحاجة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم بالاعتصام بالكتاب والسنة، فنحن نتلمس هديهم وفعلهم حتى نتبعهم وحتى نسير على سننهم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. يقول تشهد بين يدي الأمور العظيمة تقع خطبة الحاجة. قال تشهد قبل أبي بكر، أبو بكر أيضا تشهد يعني خطب. قال أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده. الذي عنده من إيش؟ من الرحمة ورفع الدرجة. الأنبياء لهم عند الله حياة خاصة، وأعطوا ما لم يعطه أحد من البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم موسى وله جؤار بالتلبية، لجأر لبيك اللهم لبيك. الأنبياء يحجون في عالم البرزخ الذي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، لأن أنسهم بربهم وقرة عيونهم وسعادتهم بعبادتهم لله، فأعطاهم الله تعالى ذلك. دار البرزخ ودار الآخرة ليست دار تكليف، فعبادتهم لربهم فيها عبادة تشريف، أرواحهم طاهرة تحتاج للغذاء، وغذاء أرواحهم العبادات. أما الزعم بأن النبي يخرج من قبره ويغيث الملهوف، وأن النبي يخرج يده لزائره ويلثمها وما شابه، فهذه خرافات نشرت بين الناس وهي قائمة على عقيدة فاسدة. وبعضهم يجعل الأولياء، وقسيم آخر من الناس يجعل الأوصياء والأئمة مثل الأنبياء، فيزعم أن لمشايخه بل الأولياء الذي يعتقد، والصنف الثاني يزعم أن لأوصيائه وأئمته ما للنبي، ويعتقدون أنهم في القبور أحياء يفعلون ما يشاءون يخرجون من القبور. هذه كلها خرافات. وفي مقولة عمر هذه رضي الله تعالى عنه قال اختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. يا الله، النبي أهنى وأسعد وهو في الدنيا أم وهو في البرزخ؟ وهو في الدنيا أم وهو في البرزخ؟ وهو في البرزخ. هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في حياته البرزخية أسعد منه في حياته الدنيوية. لذا عمر قال اختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم. طيب اسمعوا، ما الذي عندنا؟ ماذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا؟ في سنن النسائي بإسناد صحيح عن عائشة تسأل، تقول تسأل يقال لها هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر جالسا؟ فقالت نعم، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر جالسا، لقد حطمه الناس. ما هو سبب صلاته الوتر جالسا؟ حطمه الناس حطموه، أتعبوه صلى الله عليه وسلم. أسألكم سؤالا آخر، أيهما أشد، أن تعيش في سبيل الله أم أن تموت في سبيل الله؟ العيش في سبيل الله أصعب أم الموت في سبيل الله؟ العيش في سبيل الله. العيش في سبيل الله قد يموت الذي يعيش في سبيل الله مرة ومرات، قد لا يجد له نصيرا، بل قد يجد من يتكلم فيه ويطعن فيه، لا لشيء إلا لأنه ينادي بالحق، إلا لأنه لم يوافق الهوى والمألوف وعادات الناس وإلى آخره. فعمر يقول إن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي عنده من الرحمة ورفع المقام والأنس بالله في عبادته والقرب منه والنعيم بجنته على الذي عندكم مما وقع من قبل كافركم أو من قبل مستجيبكم. كان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه من تلابيبه، اعدل يا محمد، هذا الكلام يقوله أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لينقطع رأسه، عمر يقول دعه فإنه سيخرج من ضأضأ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه إلى آخره. طيب نأتي للحديث الذي بعده. الشاهد من هذه الرواية قول عمر: هذا الكتاب الذي أهدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، اعتصموا بالكتاب، فكما أن الله تعالى هدى به نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن الله هادي من يعتصم به إلى سواء الصراط. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا بهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ودعا لعبد الله بن عباس، وكان صبيا مميزا، كان صغيرا، بأن يعلمه الكتاب. المراد بالكتاب القرآن، أن يعلم الله ابن عباس القرآن الكريم. فما دام في الناس متعلم وعالم ومتق وتائب فالأمة بخير، كما قال ابن مسعود، قال: يا ابن أخي، ألا ترى كثرة الناس؟ قال: بلى. قال: كلهم هالك إلا تائب أو متقي. ثم قال ابن مسعود: يا ابن أخي، ألا ترى كثرة الناس؟ قال: نعم. قال: كلهم هالك إلا عالم أو متعلم، كلهم هالك إلا عالم أو متعلم. فما دام في الأمة من يعلم القرآن، وسيأتينا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالتعليم، ليس المراد التعليم الحفظ، الحفظ نوع من أنواع التعليم، وليس المراد أن تقام حروف القرآن، وإنما المراد أوسع من ذلك. في رواية عند البخاري يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، يعني حضنني ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وكانت نوبة ميمونة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تضع له الوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به. وكان ابن عباس في تلك الليلة نائما عند خالته، يقول: فلما أمر، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته، أول ما أمر أن يضع له الوضوء ليقوم يصلي، هذا أنسه، هذه قرة عينه، أن يناجي ربه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فلما سمعته وضعت له وضوءا. زاد مسلم في روايته في صحيحه قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ في رواية عند أحمد يقول: فأخبرته ميمونة، أخبرته خالتي ميمونة، هو أمر فسبق ابن عباس هو الذي وضع الوضوء، فقضى النبي حاجته فوجد الوضوء، الظاهر أنه وجده على غير المعتاد، وجد شيئا من تغير، فقال: من وضع هذا؟ فأخبرته ميمونة أن الذي وضع الوضوء عبد الله بن عباس. إذا أردت أن تنال دعوة من عالم من صالح، يعني ينبغي أن تجعل سببا من الأسباب أن تكون فطنا فتحصل هذه الدعوة. هذه فطنة من ابن عباس وهو صغير، فأخبر قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، في رواية: فوقفت بيساره فأخذني من رأسه، في رواية عند البخاري: فأخذني من أذنه ووضعني بحذائه، رواية عند أحمد قال: فكان يضعني في حذائه، وكنت لما وقف خلفه كنت أقف خلفه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، أنا أجعلك بجنبي وأنت ترجع. فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ أو ينبغي لأحد أن يصلي بجانبك؟ قدم الأدب على الأمر، وقع خلاف بين أهل العلم، إذا وقع خلاف بين الأدب والأمر تقدم إيش؟ تقدم الأمر وتقدم الأدب. فابن عباس هنا قدم إيش؟ قدم الأدب، قدم الأدب على الأمر. فلما سمع ذلك يقول ابن عباس: فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. ففي هذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. بهذه المناسبة قال: اللهم علمه التأويل. في رواية: فقهه في الدين وعلمه التأويل. في رواية جميلة توافق رواية أخرى وتفيدنا فائدة جيدة، في رواية أخرجها الإمام النسائي والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتي الحكمة مرتين. إذن هذا الدعاء تكرر: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة. هذا الدعاء تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عند البخاري: اللهم فقهه في الدين. هذه الرواية قال: اللهم علمه الكتاب. وهل من فقه في الدين فوق من تعلم الكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب وفهم فهو العالم، فهو الفقيه في دين الله عز وجل. في رواية أخرجها أبو القاسم البغوي في معجمه عن عمر قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. فالسعادة العظمى والكبرى أن تتفقه وأن تتعلم وأن تتمسك. العلم شجرة والعمل ثمرة، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه استقر وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، فالعمل إن أجاب العلم ثبت، وإن لم يجبه العمل ارتحل، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه. ولذا قالوا: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعمل، علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. تعلم واعمل والله يتكفل أن يورثك العلم وأن يجعلك ممن يتقدم في العلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وضمه إليه وهو ممن يحبه، فدعا له بما يحبه الله، بما يحبه الله. فالذي يحبه الله يعلمه كتابه. وفي هذا إشارة من قبل البخاري إلى أن الاعتصام لا يكون إلا بعد أن تعلم الكتاب. لا يمكن أن تعتصم بالكتاب وأن يكفيك الكتاب عن غيره وأن تبقى متمسكا به على وجه الدوام إلا إن سبق ذلك العلم. فذكر اللهم علمه الكتاب في هذا المقام ليبين لنا أن الاعتصام من مقتضياته ومتطلباته أن يتعلم الناس الكتاب. اليوم الناس لو سألتهم قل أعوذ برب الفلق، إيش الفلق؟ ما يعرفون، صحيح؟ لو سألتهم إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ لا يعرفون. بل لو سألتهم إيش بسم الله؟ ما يعرفون بسم الله. إيش بسم الله؟ ما يعرفون بسم الله. لو الناس يعرفون بسم الله ما يأكلون الربا. يكون موظف بنك بسم الله كذاب، والله ما تأكل بسم الله. يسرق بسم الله كذاب، ما تأكل بسم الله. يعني أنت يا رب أذنت لي أنا أكل، لا الكذاب. مثل الذي يزني يقول بسم الله، لما يأتي أهله يقول بسم الله، أنا آتي أهلي بإذنك يا الله، لكن الذي يزني يقول بسم الله كذاب. هذا لا يزني، ما يطع المرأة بسم الله. فالناس لا تفهم، وهذه العلة العليلة، وهذا المرض أشد من السرطان الجهل. فالناس ما لم تقبل على العلم وتتعلم فستبقى أحوالها تتردى، وستبقى كالدمل المنفوخ. يظنه الإنسان سمنا وهو ورم، هو مرض، نسأل الله العافية. مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه بالكتاب أن يتعلمه وأن يحفظه وأن يتفهمه، فهو أوسع من مجرد أن يقيم حروفه أو أن يستودعه قلبه. ولذا عمر فطن، لعمر سياسة عجيبة ترى إدارة عمر تدرس الآن في جامعة أمريكا. عمر كان من إدارته أن يمنع علماء الصحابة من الخروج من المدينة حتى يبقوا له عند النوازل ويستعين بمشورتهم في المستجدات، وكانوا دائما يجلسون في مجلسه، وكانوا من كبار الصحابة، ولم يكن يأذن لأحد أن يجلس في ذاك المجلس من الصغار إلا لابن عباس. فشك الناس ذلك، قال إذا كنت تأتي تأذن بابن عباس فأذن لأولادنا أن نأتي بهم لمجلسك. فقال أسألكم وأسأله، فإذا كان علمكم كعلمه تأتون بأولادكم، ماذا تفهمون إذا جاء نصر الله والفتح؟ فبدأوا يعني يفسرون الآية على ظاهرية. أنت ابن عباس؟ قال الله عز وجل نعى لنبيه صلى الله عليه وسلم نفسه وأنه قريب عهد بوفاة. فهم من هذه الآية أن الله عز وجل يعز النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه الوفاة قريبة. دخل الناس أفواجا في دين الله، فسبح واستغفر، أجلك قريب، أجلك قريب، عليك بالتسبيح والاستغفار، أديت المهمة التي من أجلها بعثت. فكان فهم ابن عباس فائقا فهم كبار الصحابة على صغر سن، وكان يستنبط من القرآن استنباطات من أعجب ما يكون. والذين يحضرون معنا درس التفسير سيظهر لنا هذا من كثير من الآيات، ولا سيما آيات الميراث. كان إيهاب عمر أول قضية ميراث عالت في زمن عمر، فهاب ابن عباس أن يخالفهم، فلما مات كان يصرح بالمخالفة ويقول أباهل من شاء أن كلام ابن عمر خطأ وكلام الصواب لا لا، رضي الله تعالى عنه. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فابن عباس حفظ القرآن وابن عباس فهم القرآن. فالاعتصام بالقرآن يكون يسبقه علم به، الاعتصام بالقرآن تمسك مع ملازمة مع كفاية، هذا يستلزم أن نكون نفهم نحن متمسكون بماذا، متمسكون بشيء نفهمه ونعلمه. نأتي إلى الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا النهاري حدثه انه سمع ابا برزة قال ان الله يغنيكم او نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
السطر الذي بعده.
قال ابو عبد الله وقع هنا يغنيكم وانما هو نعشكم ينظر في اصل كتاب الاعتصام.
قال شراح البخاري رحمه الله كتب كتاب الاعتصام ووضعه في صحيحه، وله كتاب مفرد اسمه الاعتصام مثل الأدب. البخاري له كتابان في الأدب، كتاب ليس في الصحيح، كتاب مستقل اسمه الأدب. فالعلماء يميزون الأدب الكتاب المستقل فيقولون المفرد، هذه المفرد ليست من وضع البخاري، يعني البخاري ما سمى كتابه الأدب المفرد، ولكن العلماء يميزون بين أدب كتاب الأدب الذي في الصحيح وبين كتاب الأدب المستقل، فيجعلون الكتاب المستقل يقولون عنه إيش؟ الأدب المفرد. فكما صنع الإمام البخاري في كتاب الأدب صنع كذلك في كتاب الاعتصام. فله كتاب مستقل، فلما انتقى منه وأخذ الأحاديث المجودة التي هي على شرطه في صحيحه، وشرطه في الكتب المستقلة دون شرطه في صحيحه، دون شرطه في صحيحه، فلما أخذ وقع في شك في لفظة وردت على لسان أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال هذه المقولة، قال: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر أصل الكتاب. هذا الأثر مر بنا في كتاب الفتن ومر بنا مفصلا، نذكره ولا نشرحه إلا فيما يخص المادة التي معنا. عن أبي المنهال في كتاب الفتن قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، لما وقعت القلاقل بين الشام وبين الكوفة، ثم جاء ابن الزبير، يقول أبو المنهال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، القراء خوارج في ثورتهم، تكلمنا على هذا بالتفصيل في كتاب الفتن، في شرح كتاب الفتن في هذا المسجد، يقول: فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له، جالس في مكان مرتفع في مكان عالي في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يفتح له أبواب حتى يتكلم، حتى يعلم والده مع من يكون، أمراء المسلمين في ذاك الزمان على خلاف شديد، ابن الزبير في مكة، الخوارج في البصرة، مروان في الشام. فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس، هذا الخلاف، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله إني أصبحت ساخطا على أحياء من قريش، أنا ساخط على أحياء من قريش، هذا الخلاف الذي وقع، القتال على الملك لا أحبه، هذا يسخطني، أنا أصبحت ساخط، لا أرضى ما وقع فيه المسلمون من فرقة. قال: إني احتسبت، أطلب الأجر من الله، إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، أنتم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنتم أذلاء، كنتم قليلين، كنتم ضلالا، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا. هنا البخاري أخذ إن الله يغنيكم، قال: أو نعشكم، عندنا في الرواية السابقة إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، الله أنقذنا، الله أغنانا، الله نعشنا. ما معنى نعشنا؟ رفعنا. بما رفعنا ربنا؟ بالإسلام وبمحمد. ماذا الإسلام من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة. فالبخاري يقول: يا أيها الناس، إذا أردتم رفعتكم، وإذا أردتم أن يغنيكم الله عز وجل وأن ينصركم وأن يكون لكم ذكركم اللائق بكم، فعليكم بالكتاب، اعتصموا بالكتاب، اعتصموا بالسنة. ما هو النعش؟ الميت لا يسمى نعشا إلا إن رفع، إذا رفع على ما يحمل عليه يسمى نعشا، فالنعش هو الشيء المرتفع. ما معنى إن الله نعشكم؟ إن الله رفعكم. ولذا قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فقول أبي برزة هنا: إن الله يغنيكم أو نعشكم بمحمد والإسلام صلى الله عليه وسلم، من أجله خرجه الإمام البخاري في كتابه الاعتصام. فإن من اعتصم بالكتاب والسنة فإن الله عز وجل يغنيه ويرفعه وينعشه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. صح ذلك عنه. وربنا يقول: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكرنا أين؟ في كتابنا. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ألا يجد عندكم عقل يا من تريدون الرفعة والعزة والنصر؟ ذكركم في كتاب ربكم. إن أردتم أن يكون لكم ذكر ورفعة وأن ينعشكم ويحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من غير الاستجابة لله والرسول ما في حياة، في حياة البهائم. أما الحياة الطيبة، الحياة التي فيها رفعة، فهذه لا تكون إلا بأن نستجيب لله وللرسول. والاستجابة لله والرسول لا تكون إلا بالعصمة، بالكتاب والسنة. لا تكون إلا بالعصمة بالكتاب والسنة. بقي الأثر الأخير نشرحه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نأتي الأسئلة. جاءني أكثر من سؤال عن صلاة الكسوف. الفرق عند العلماء بين الكسوف والخسوف على أرجح الأقوال فيما ذكر الحافظ ابن حجر أن الخسف يكون بالكلية، وأن الكسف إنما يكون في أمر جزئي، وللأمرين تكون الصلاة. ومنهم من قال أن الخسف للقمر والكسوف للشمس، لكن هذا ليس بصحيح. الصواب أن الخسف الأمر الكلي، والكسف الشيء الجزئي. السؤال الذي جاء: رجل دخل في صلاة الكسوف ولم يدرك الركوع الأول، ماذا يفعل؟ أرجو التكرم بالإجابة وإن أمكن مع شيء من التفصيل. وكذلك رجل فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف، ماذا يفعل؟ من المعلوم أن صلاة الكسوف ركوعان في كل ركعة، يقرأ الإمام الفاتحة ثم ما تيسر، ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ما تيسر ثم يركع. حذر الصحابة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار البقرة، يسن التطويل في الصلاة ويجهر بها. من جاء وقد فاته الركوع الأول، هل يعتد بالركعة أم لا يعتد؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والذي عليه المحققون منهم أن الذي لم يدرك ركوع الركعة الأولى لا يعتد بالركعة، وحتى تكون الصلاة صلاة كسوف لا بد من ركوعين في الركعة. فإن جئت والإمام قائم يقرأ بعد ركوعه الأول فأدركت الركوع الثاني، لما يسلم تأتي بركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتتم وهذا الذي اختاره ابن قدامة في المغني. فصلاة الكسوف صلاة تتميز بركوعين، فإن صليت كسائر الصلوات ما أصبحت صلاة الكسوف. ولذا هي قراءة ركوع بعد القراءة، فهو ركن من أركانها. أركان صلاة الكسوف ركوعا في كل ركعة، فليس الركوع الأول سنة إن فات تدرك الركعة به، لا، إنما هو ركن، إنما هو ركن. هل يجوز صلاة الكسوف في جماعة؟ لا حرج، المسجد أحسن، ولكن الصلاة من أجل الآية. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن أنس أنهم لما كانوا في البصرة وقعت زلزلة، وقع زلزال، ففزعوا إلى الصلاة. فصلاة الكسوف سماها السلف صلاة الآيات، فإذا وقعت آية كونية لله في أمر غير معهود نفزع للصلاة. إذا رأينا نزق مثلا شهاب أو شيء من النجوم أو تغير في الأرض بزلزال أو ما وقع في بعض بلاد شرق آسيا في فيضانات الماء، هي آيات لله لا يقدر أحد أن يقاومها، فيفزعون الناس لصلاة الآيات. وممن قال بمشروعية صلاة الآيات أحمد، وبلا شك هو الصواب، لأن صلاة الآيات صلاها الصحابة مرتين، وكان فيهم أعيانهم وفقهاؤهم. فصلاة الكسوف هي نوع من أنواع صلاة الآيات، تصلى بركوعين في كل ركعة، وبقراءة فيها جهر وبجماعة، ولا يلزم فيها المسجد، واجتماع الناس في المسجد أمر حسن. ما الفرق بين أن نقول عن الحديث رواه البخاري ومسلم وأن نقول متفق عليه؟ إذا متن الحديث في الصحيح البخاري موجود في الصحيح مسلم، إذا كان الصحابي للحديثين واحدا كان متفقا عليه، مثل الحديث الذي ذكرته آنفا، حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا متفق عليه، أخرجه البخاري أخرجه مسلم، وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث أبي هريرة. لو فرضنا هذا الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عائشة، إيش نقول؟ نقول أخرجه البخاري ومسلم، ولا نقول متفق عليه. المتفق عليه يكون في الصحيحين بمخرج واحد، يكون الصحابي واحدا، والله تعالى أعلم. ما رأيك في تفسير المنار؟ تفسير المنار تفسير جيد، آخره خير من أوله، ويا ليته أتمه. وقف عند سورة يوسف عند قول الله تعالى فيها توفني مسلما والحقني بالصالحين، ففسر هذه ومات رحمه الله، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كان تكميل المنار هم يحمله المصلحون، وظفرت بمراسلات خطية لم تنشر بعد بين أعلام وزعماء الأمة، زعماء الإصلاح، أمثال شكيب أرسلان، تقي الدين الهلالي، محمد بهجة البيطار، فرشحوا محمد بهجة البيطار أن يكمل المنار ولم يفعل، ويا ليته فعل. المنار فيه آفات في أوله، أنه نحى فيه منحى عقلي، فعالم الغيب عنده فيه ضيق، تأول الجن تأولا سيئا، واعتمد فيما ذكر على شيخه محمد عبده، فزل زللا عظيما في أوله، وفيه نفس إصلاحي، وفيه بيان لسنن الله في الكون. الذي يقرأ القرآن يصبح صاحب بصيرة، يعرف سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. المصلحون لما ينادون بالإصلاح يعرفون خطوات الإصلاح وكل مرحلة ماذا تحتاج، ويعرفون هذا من القرآن، يعرفون هذا من قصص الأنبياء مع أقوامه. فنقرأ القرآن لنحيا ولتحيا الأمة، وأما اليوم فنحن نقرأ القرآن لنموت ويموت أحباؤنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نحفظ باقي الأسئلة، ولعلي بين الحين والحين أفرد مجلسا للإجابة عليها. من يبقى معنا في الدرس محافظ عليه، تبقى الأسئلة عنده، أعطيها عندك إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.